وإضحاك الناس ونحو ذلك إن هذا محسوب على صاحبه. وقد تعجب قوم من هذا الحديث عند سفيان الثوري فقال سفيان: وما تعجبكم من هذا؟ أليس قد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس؟ أليس قد قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟ وخرج الترمذي من حديث أنس قال: توفي رجل من أصحابه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه. وقد روي معنى هذا من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعضها أنه قتل شهيدا. فحصائد الألسنة هي التي تولي بالناس وتؤثر عليهم، ولهذا ورد من حديث شهاب بن مالك: وكان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له امرأة: يا رسول الله، ألا تسلم علينا؟ فقال: إنك من قبيل يقللن الكثير وتمنع ما لا يعنيها أو ما لا يغنيها وتسأل عما لا يعنيها. وخرج العقيل من حديث أبي هريرة مرفوعا: أكثر الناس جنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. فهذه الآيات والأحاديث التي سمعتموها كلها تؤيد المعنى للحديث الذي نحن بصدده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحينئذ فيجب على المسلم أن يترك ما لا يعنيه وأن يقتصر على ما يعنيه، سواء كان ذلك قولا أو فعلا. وأكثر التدخلات فيما لا يعني الإنسان تكون باللسان، وقد تتسبب في إثارة الحقد بين الأصحاب ونشر البغضاء بين الأقارب ونقل القيل والقال ونشر العداوات بين أفراد المجتمع وصاحبها لا يعنيه شيء ولكنه أفسد على الناس حياتهم. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
هذا يقول: إذا كان الإنسان في صلاة القيام لآخر الليل وسمع الأذان لصلاة الفجر وهو لم يكن بعد، فما الواجب فعله من إنهاء القيام والدخول في الوتر؟ إذا دخل الفجر فلا وتر، إلا إذا كان الإنسان داخل في الوتر فإنه يتمه، وإذا كان في صلاة ثنائية شفعا فأراد أن يجعلها ثلاثا وترا فله ذلك، أما أن يجلس ويسلم ثم يقوم ويكبر بعد دخول وقت الفجر فلا، لأنه قد انتهى وقت الوتر وليس هذا وقت قضاء، وإنما يقضيه بعدما تطلع الشمس وينتهي وقت النهي، ويقضيه شفعا إذا كان بقي عليه من صلاته ركعة يصليها ثنتين، وإذا كان بقي عليه ثلاث يصليها أربع وهكذا. يقول بعض الناس لا يهتم بأذكار الصلاة بعد الانتهاء منها، فحينما ينتهي من الصلاة يشغل نفسه بالكلام وينصرف من صلاته. فما حكم هذا؟ الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على أسباب الخير، هو بعد السلام انتهت الصلاة، ولا إثم على الإنسان في الكلام بعد السلام، لكن هذا فرصة لأذكار معينة شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ينبغي للإنسان أن يحصلها ويجتهد في تحصيل ثوابها. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم بعد السلام يستغفر الله ثلاثا، ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ومناسبة الاستغفار في هذا المقام هو لما قد يكون قد حصل من الإنسان من تقصير في صلاته، كأن يكون لم يخشع فيها أو سهى فيها أو أخل فيها بواجب أو نحو ذلك، فيستغفر الله ويطلب منه المغفرة على التقصير في هذه العبادة، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها عشرا بعد الفجر والمغرب، ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي ثم سورة الإخلاص ثم المعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب ثلاثة. إذا أردت شراء شيء من التاجر وقال لي غدا أجلب لك السلعة ولكن أعطني قيمتها أو جزء منها، فهل هذا البيع صحيح أو التعامل بهذه الصورة صحيحة؟ نقول إذا كان البائع يملك هذه السلعة فنعم البيع صحيح، وأما إذا كان يريد أن يذهب يشتري لك وباع عليك قبل أن يشتري فهذا البيع غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما لا تملك. هذا يقول إنني أحضر الدروس وأحب الخير وعلا، ولكنني مبتلى بالنظر إلى المحرمات تدعو الله لي أن يصرف عني هذا الأمر، وما هي الطرق في التخلص منه؟ نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياك وجميع المسلمين من كل سوء ومكروه، وأنصحك بالمبادرة إلى الزواج. عليك أن تسرع للزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الشباب لأنهم مظنة مثل هذه الأمور بسبب ما يكون عندهم من نشاط وما عندهم من غفلة وعدم تفكير جيد بالعواقب. فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الجزئية التي تشتكي منها، فعلاجها في هذا الأمر الذي أرشد إليه المعلم الأول عليه الصلاة والسلام، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وإذا كنت ما تستطيع فقد أجاب على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تقلل من الأكل ولا تخشى الأماكن التي يوجد فيها النساء، وتكون مشتغلا بالأمور الهامة، وتبتعد عن كل الأمور التوافه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا يقول: إن والده توفي منذ سنوات سبع ولم نوزع التركة، وهي عبارة عن أرض وفلة، ويسكن في الفلة إخواني وجزء آخر مؤجر، والأرض معروضة للبيع، هل فيها الزكاة؟ نقول: المعروض للبيع فيه الزكاة، وأما ما لم يعرض للبيع فلا زكاة فيه. وزكاة المعروض للبيع هي زكاة العروض، قيمتها كل سنة يزكى ربع العشر منها، أي 2.5%. يقول: ما يخطر في بال الإنسان، هل يؤاخذ عليه ويحاسب؟ نقول: لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فالإنسان إذا لم يقل أو يعمل لا يترتب على ذلك شيء، أما لو تحرك لسانه بالكلام أو تحركت أعضاؤه بالعمل فإنه يحاسب على هذا. يقول: صليت الفجر متأخرا ظنا مني أني متجه للقبلة، ولما سألت تبين لي أني صليت إلى غير القبلة، فهل أعيد صلاتي؟ نقول: إذا كنت قبل الصلاة بحثت عن جهة القبلة واجتهدت في البحث عنها وترجح عندك أنك اتجهت إلى جهة القبلة وصليت فلا تعيد، أما إذا كنت صليتها من دون بحث واجتهاد فإنك تعيد الصلاة. يقول: امرأة اعتمرت ولما وصلت مكة جاءتها الدورة ولم تتمكن من الجلوس في مكة لأنها مدرسة في منطقة بعيدة. نقول: هذه المرأة تبقى في إحرامها إذا لم تكن اشترطت عند الإحرام. إذا أنها عند الإحرام قالت: حبسني حابس في المحل حيث حبستني، فإنها تتحلل ولا شيء عليها. وأما إذا لم تشترط فإنها تبقى في إحرامها حتى تطهر، لا يقربها زوجها ولا تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها شيئا، وإذا طهرت فإنها تعود إلى مكة وتؤدي مناسك العمرة، ولا حل لها إلا هذا. ولو طالت المدة فإنها تبقى بإحرامها، تبتعد عن محظورات الإحرام حتى أنها تأتي وتؤدي عمرتها. يقول: هل يجوز للإنسان أن يصلي النافلة وهو على راحلته؟ نقول: إذا كان مسافرا نعم، أما إذا لم يكن مسافرا داخل البلد فلا. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر. يقول: أيهما أفضل، المحافظة على الصف الأول والمحافظة على حضور الدروس؟ يمكن الجمع بينهما، إذا جاء الإنسان مبكرا وجلس في مكان وصلى فيه مثلا المغرب وترك سجادته فيه ثم جاء للدرس ليستمع إليه ثم يرجع إليه لصلاة العشاء فلا شيء عليه إن شاء الله، وبهذا يجمع بين الأمرين. أما أنه إذا كان لا يجد شيئا يضعه في مكانه وهو إما أن يصلي في الصف الأول أو أن يحضر الدرس، كونه يحضر الدرس قد يكون أفضل، لأنهم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وهذه تفوت على صاحب الصف الذي يريد أن يبقى في الصف الأول ويفوته هذا الخير. يقول: هل أجساد الأنبياء تأكلها الأرض؟ نقول: لا، إن الله تعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء. يقول: يوجد في هذا الزمان بعض الناس يتكلمون في بعض أهل العلم ويصنفونهم أصنافا ونحو ذلك، فما حكم هذا؟ نقول: هذا من الخطأ، اختلاف أهل العلم في بعض المسائل واجتهادهم في بعض المسائل لا يتسبب في وجود شحناء بينهم، فمالك تلميذ لأبي حنيفة والشافعي تلميذ لمالك وأحمد تلميذ للشافعي، ومع هذا فكل واحد منهم له اجتهاده في المسائل، واختلفوا في عدد من المسائل في الفروع، ولم يضمر واحد منهم للآخر سوءا أو يتكلم عليه في شيء. والواجب على من ينتسب للعلم أن يحترم العلم ومن يحمل العلم، ووجود الخلاف في بعض المسائل لا يترتب عليه ولا يسوغ لي من يخالف أن يستبيح عرض الآخر، والذي هذه صفته ليس من أهل العلم. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يصلي وقت النهي في المسجد الحرام إذا دخل المسجد؟ نقول: نعم، إذا دخل الإنسان المسجد الحرام بعد العصر أو بعد الفجر أو طاف بعد العصر أو بعد الفجر أو نحو ذلك إنه لا يجوز حتى يصلي السنة سنة تحية المسجد أو سنة الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول: هل تجوز شهادة المرأة في النكاح والطلاق والبيع والشراء؟ نقول: شهادتها في البيع والشراء جائزة، لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأما النكاح والطلاق فلا تقبل فيها شهادة النساء، بل لا بد من رجال عدول، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذا خاص بالرجال، النكاح والطلاق، وكذلك ما يتعلق بالقصاص والحدود ونحوها. يقول: ما حكم صلاة من صلى في ثوب فيه نجاسة قليلة مثل رشاش البول، هل تقبل الصلاة؟ نقول: لا، لا تصح الصلاة. إذا كان الإنسان يعلم نجاسة ثوبه وصلى به فصلاته غير صحيحة، لأن من شرط صحة الصلاة الطهارة في البدن والطهارة في الثوب والطهارة في البقعة التي تصلي فيها. أما إذا كنت لم تعلم بهذه النجاسة إلا بعدما انتهيت من الصلاة فلا شيء عليك وصلاتك صحيحة. يقول: كيف يكون الإنسان من السابقين السابقين؟ يكون إذا كان من السابقين السابقين. أن يسابق الإنسان إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين: سارعوا سابقوا. وهذا معناه أن الإنسان ينقاد برغبة ومحبة وطواعية إلى فعل الطاعات، وينفر ويكره ويبغض ويبتعد عن المعاصي. هذا هو السبق ثم السبق. يقول: الإنسان المسافر وهو يقود السيارة هل له أن يصلي صلاة الليل وهو يقود السيارة؟ نقول: نعم له ذلك، ويومئ بالركوع والسجود ولو كان وجهه لغير القبلة. هذا يقول: لو أن إنسانا لبس الإحرام ثم خلعه في الفندق قبل أداء العمرة ثم لبسه بعد ذلك هل يجوز له ذلك؟ نقول: نعم، الممنوع هو أن لا يلبس المخيط، أما أن يكون الإنسان حل إحرامه ثم لبسه ثانية من دون أن يلبس مخيطا فلا شيء عليه. هذا يقول: ما هو واجب المسلمين نحو إخوانهم في فلسطين وفي العراق ونحوهما؟ المسلمون فالجسد الواحد. إذا تألم طرف منه تألم كله. والمؤمنون إخوة في آلامهم وآمالهم، فما يجري في فلسطين هو يجري على أجسادنا، وما يجري في العراق هو يجري على أجسادنا، وما يجري في أي بقعة من بقاع الدنيا يعتدى فيها على مسلم هو اعتداء على كل مسلم. والواجب على أمة الإسلام أن تنتبه لهذا الأمر، وأن تتعاون على البر والتقوى بنصرة المظلوم ومعاونته على الظالم بكل ما يستطيع الإنسان. وأكد ما يحتاجون إليه الدعوة الخالصة والمساعدة المالية التي يحتاجون إليها وهم في أمس الحاجة إليها. ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فيجب على المسلمين أن يوجد بينهم هذا الشعور، وأن يتعاونوا على البر والتقوى. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم فمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وما يجري في فلسطين أو يجري في العراق أو في أفغانستان أو في كشمير أو في الشيشان هو كله هدفه واحد، وهو التحدي لهذا الدين ومحاولة قهر المسلمين وإيذائهم في عقيدتهم أولا، ثم ما يتبع ذلك من الأمور الأخرى من اعتداء على الأموال والأعراض والممتلكات. ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغان وفي كشمير وفي كل مكان. نسأل الله جل وعلا أن ينصرهم على الأعداء الحاقدين، وأن يدير على الأعداء دائرة السوء عاجلا غير آجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.